قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب سورة النازعات قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. قال تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء. في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, وهذه الآية من أوائل ما مر بنا في هذا الكتاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى عندها في ذلك الموضع قال هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, هذا الآية 29 من سورة البقرة, ثم استوى إلى السماء, بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال. وكذلك آية حاميم السجدة وهي آية فصلت تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء, لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهاتان أو هذان الموضعان في هاتين السورتين يدلان على أن خلق الأرض قبل خلق السماء. قال مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء, لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها. قال اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سابعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء, أي تعلق بالأرض أمران الخلق والدحو. فأما الخلق فكان قبل خلق السماء وأما الدحو فكان بعد خلق السماء. وهذا يدل عليه آية فصلت قال الشيخ ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها, ثم فسر دحوها إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها الآية. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه, مفهوم من ظاهر القرآن العظيم. فما هو الإشكال؟ قال إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء, فظاهره أنه خلق لنا كل ما في الأرض جميعا. وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وهذه الآية في هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء, لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. قال وقد مكثت زمانا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء أن المراد الخلق اللغوي الذي هو التقدير, لأن الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود، لا الخلق، لا الخلق بالفعل، الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. معناها أن الخلق على قسمين، خلق بمعنى التقدير وخلق بمعنى الإيجاد. إيجاد ذلك المقدر، إيجاد ذلك المقدر، وهذا في لغة العرب. ومنه قول قال والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت أي ما قدرته فإنك تأتي به وتنفذه كما قدرته. ولا أنت تفري ما خلقت، يعني إذا فكر وقدر مثلا أن يصنع شيئا، أن يطعم قومه، أن يبني داره، أن يعمر مكانه، هذا قدره. ولا أنت تفري ما خلقت أي تنفذ ما قدرته. فالأول خلق بمعنى تقدير، والثاني الفري الذي هو بمعنى ماذا؟ بمعنى العمل والإيجاد لما قدره. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري، يقدر ولا ينفذ ما قدره، يقول سأفعل ولا يفعل، ويقول نعم سيكون كذا، سأصنع كذا، ولا يصنع من ذلك شيئا. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدره على هذا الوجه. قال والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قدر فيها أقواتها يعني على معنى أنه قدر ذلك تقديرا، ولم يوجده من العدم إلا بعد خلق السماوات. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. هذا الوجه قوي. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم أي خلقنا من؟ أباكم آدم. ثم صورناكم أي صورنا أباكم آدم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم لأن قوله للملائكة اسجدوا لآدم لم يكن بعد خلقنا نحن، إنما كان بعد خلق أبينا آدم. لكن لما كان آدم عليه السلام أصلا لما بعده وكل ذريته من صلبه ومن ظهره، كان كأنه بوجود آدم كأن ذريته قد وجدت، فقال خلقناكم ثم صورناكم. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، بعد ذلك أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم أي مع ذلك زنيم. وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. طيب، إذن الخلاصة أن قول الله سبحانه والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء، فيكون ما تعلق بالأرض أمران، الأمر الأول الخلق وهذا قبل خلق السماء، والأمر الثاني الدحو، وهذا بعد خلق السماء والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فإذا قال قائل فكيف بقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية، فإنه يدل على أن السماء خلقت بعد الأرض، بعد خلق الأرض بما فيها. والجواب من وجهين ذكرهما الشنقيطي رحمه الله. الوجه الأول أن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدره، وأما إيجاده فشيء آخر، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإيجاد. فقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدره، وأيد ذلك بقوله وقدر فيها أقواتها، وكان إيجادها بعد خلق السماء. والقول الثاني، الوجه الثاني، أنه لما خلقت الأرض غير مدحوة، خلقت غير مدحوة، ومادة دحوها موجودة في الأرض، الجبال وهذه الأشياء التي خلقها الله وجعلها الله سبحانه وتعالى موجودة، فلأجل ذلك كانت كأنها ماذا؟ كأنه قد خلق الأرض جميعا، لأنه قد خلق أصلها. والآية في سورة فصلت واضحة، وهي المرجع في هذه الآيات، فإن الله عز وجل قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فيكون قوله في سورة فصلت خلق الأرض في يومين، هاتان اليومان قبل خلق السماء، ويكون قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان بعد خلق الأرض، ويكون قوله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام أي مع اليومين الأولين، تكون هذه 4 الأيام بعد اليومين التي لخلق السماء، قوله تعالى جمعا بين ذلك وبين قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فقوله ثم استوى إلى السماء أي بعد خلق الأرض، وليس بعد 4 الأيام كلها التي تعلقت بماذا؟ بالأرض. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، آية نازعات، أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء، فالدحي هو مفسر بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، وكان هذا بعد خلق السماء، فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص. وبها أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه، فإنه قال له رجل إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، ثم ذكر ما أشكل عليه ومنها هذه الآيات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وخلق الأرض في يومين، وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجماد والآكام ومن بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين خلقت الأرض وما فيها، وما فيها من شيء في 4 أيام، وخلقت السماوات في 2 يوم. طيب، هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال ابن كثير قوله تعالى خلق الأرض في 2 يعني الأحد والاثنين، أي جعلها مباركة، قدر فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس، وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، يعني يوم الثلاثاء والأربعاء، فهما مع اليومين السابقين 4. ولهذا قال في 4 أيام سواء للسائلين، أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. قال مجاهد وعكرمة طيب في تفسير سواء للسائلين الذي نريده، قال وهذا القول يشبه ما ذكره في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه إلى آخره، قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فابن عباس جعل خلق الأرض في 4 أيام، ثم خلق السماوات في 2، ثم الدحو، دحو الأرض بعد خلق السماء خارج عن 4 أيام، أنه لم يقل والأرض بعد ذلك دحاها في 2، دحاها في 2، فالأرض في 4 أيام والسماء في 2، ففرغ من تسويتهن 7 سماوات في 2 آخرين، وهما يوم الخميس ويوم الجمعة. إذن الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء هذا كان كله في الأرض، الخميس والجمعة في السماء، خلق السماوات في 6 أيام، ودحو الأرض كان بعد خلق السماء في غير 4 الأيام السابقة. طيب، قال قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذار كقوله ليكون للعالمين نذيرا، فهل النبي هو مختص بإنذار الذي يخشى الآخرة ويخشى الساعة، أم هو إنذاره عام للعالمين؟ الجواب للعالمين، فلماذا خص في قوله إنما أنت منذر من يخشاها وفي قوله سيذكر من يخشى؟ الجواب تقدم مرارا أن المراد أن المنتفع بالإنذار هو الذي يخشى، والآخرون لا ينتفعون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قوله في سورة عبس أن جاءه الأعمى، عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس، مع أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب، والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى الإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. جاءه الأعمى وهو لا يدري أنه يتكلم ويتحدث مع كبار ملأ قريش، فهذا عذره أنه أعمى، فلهذا ذكر بهذا الوصف ليبين العذر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وهم صناديد من قريش، وما عليك ألا يزكى، أي تزكيته هدايته نجاته ليست إليك، وأما من جاءك يخشى، من جاءك يسعى وهو الأعمى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى أي تعرض، كلا إنها تذكرة. سورة التكوير، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قال ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل، مع أن الآيات القرآنية مصرحة، لأن قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين هو جبريل، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله، كقوله فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، أي من عند حكيم خبير. والجواب واضح من نفس الآية، لأن الإيهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول، قول الرسول أي مهمته التبليغ، لذلك الكلام، لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه. فمعنى قوله لقول رسول أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقصان. إذن إنه لقول رسول كريم أي بتبليغه عمن أرسله. وكذلك في قوله إنه لقول رسول كريم أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغه عن الله. آخر ما نقرأ، قال سورة الانفطار قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة، علمت نفس. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت، كقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو أي تختبر وتنظر وتجد في القراءات الأخرى، تتلو أي تتبع ما أسلفت. وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلى آخر إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أن المراد بقوله نفس علمت نفس أن المراد كل نفس، والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تقرر في الأصول، فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير نفي أو شرط أو امتنان. النكرة تفيد العموم إذا وقعت في ماذا؟ في سياق نفي، في سياق نفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهكذا أيضا ما جاءني من رجل ما عندي من مال، هذه كلها نكرات في سياق ماذا؟ ما عندي من أحد، نكرات في سياق ماذا؟ النفي، فيفيد العموم. وكذلك في سياق الاستفهام الإنكاري لما فيه من معنى النفي، وفي سياق الشرط، وفي سياق الامتنان. سياق الامتنان كقول الله عز وجل في وصف الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة أي من كل الفاكهة، ليست فاكهة واحدة إنما من كل الفواكه، لأنها في سياق الامتنان. قال كقوله علمت نفس في التكوير والانفطار، وقوله أن تبسل نفس أي كل نفس، وقوله أن تقول نفس يا حسرتا، نفس أي كل نفس فرطت. كذلك قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي تنظر كل نفس. طيب هذا واضح أن معنى علمت نفس أي علمت كل نفس، والسياق هو الذي يدل على أن المراد العموم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.